أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام المحمود الأحمد خازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنجي العباد من الهلكة والنور من الظلام والمكلم من وراء الحجب محمد وعلى آله صراط النجاة ومصباح الهدى. كان الكلام في زيارة عاشوراء ومحاولة استخلاص قالب وهيكل، يعني أحد المحاور في زيارة عاشوراء كنا فيها أمس وقبل أمس ولم نكمل هذا المحور، استخلاص هيكل ونظام السياسي الذي تدلي به وتبينه زيارة عاشوراء. دعني اليوم أضيف هذه مقدمة أخرى بعد كي يكون الأمر جلي في هذا الاستظهار. في باب الاستظهار من الأدلة من القرآن وأحاديث العترة النبوية، فضلا عن أحاديث النبوية وهي أحاديث نبوية بالتالي، أصل في المرتبة الأولى من الدلالة شيء مقرر في علم العلوم العربية وحتى العلوم اللسانية لكل لغة من لغات العالم، أن المرحلة الأولى يعبرون عنها بالدلالة التصورية. يعبرون عنها بماذا؟ بالدلالة التصورية. المرحلة الثانية الدلالة الاستعمالية. المرحلة الثالثة الدلالة التفهيم، مدلول ودلالة تفهيمية، المعنى التفهيمي قبل الدلالة والمدلول والمعنى الاستعمالي. المرحلة الأولى الدلالة والمدلول والمعنى التصوري. المرحلة الرابعة الدلالة والمدلول والمعنى الجدي. طبعا لا تقتصر على الرابعة، في خامسة وسادسة كلها مراتب أخرى من المدلول الجدي، الدلالة الجدية، المعنى الجدي، الجدود بعد وإن علوا يعني بالمعنى. فإذا طبقات الدلالة كما قالوا، طبقات الدلالة من الاستعمالية فما فوق، قالوا أنها دلالات تصديقية وليست تصورية. تصديقية، أحد معاني التصديقية يعني ماذا؟ يعني ربما أنت تشخصها بصواب فيكون صدق، ربما أنت تشخصها بخطأ فيكون كذب. مثلا متكلم يتكلم بكلام، أنت تقتنص معنى استعمالي هو لا يريده فتنسب إليه، وإذا كان على خلاف الإرادة الواقعية التي هو عنده هذه النسبة تكون كذب. أحد أحد معاني كونها دلالة تصديقية هو هذا. كذلك معنى تفهيمي، تقول هكذا أفهمني، هكذا أراد تفهيمي. فإذا كانت إرادته والموازين التي ذكرها ليس بهذا المعنى، هم يصير كذب. والصدق الجدية كذلك ولا مجرة. فإذا هذه المعاني التصديقية، المدالية التصديقية، لذلك كثير ممن ينسب إلى الأئمة من الرواة كذا، الإمام يقول كذب علي. هو جاب الألفاظ، من جهة الألفاظ لم يزور الراوي، لكن تزويره وين؟ من حيث لا يشعر أو يشعر، تزويره في قالب المعنى التفهيمي أو المعنى الجدي أو المعنى الاستعمالي. بس هذا باب عجيب، بس ما أريد أدخل فيه. بس المعروف هذا المطلب، أنه إذا الدلالة الاستعمالية، المعنى الاستعمالي، والدلالة التفهيمية والدلالة الجدية تصديقية يسموها، أحد آثار التصديقية هو هذا. أما الدلالة التصورية، لا مو تصديق، تصور. رغم أنه تصور، الدلالة التصورية، لكنها أصعب من، لا تقل في الصعوبة إن لم تكن أشد من صعوبة الدلالات الأخرى. سليش ذكرت هاي المقدمة بعرضه عريض وطويل. هناك إثارة يثيرها المستشرقون، كتب المستشرقين حافلة بها، الحداثويين العلمانيين الآن حافلة بها. يقول أنت كل ما يتطور العقل البشري تفسرون النص الوحياني بأنه معجزة وأنه موجود في هذا المعنى. فهذا تلوين من عقولكم للنص الوحياني، ولا النص الوحياني ما موجود في نص الثقلين، ما موجود في هذا المطلب. أنتم باعتبار العقل البشري تطور وتنامى تلونون النص الديني بهذا المعنى. وربما واحد يقول إن الآن البشرية في نظام الحكم وصلت إلى نظام راقي، أنت تريد أن تستظهر من زيارة عاشوراء هذا النظام، ولا هي زيارة عاشوراء؟ أول كلام إنه في هذا المعنى. ليش 10 قرون ما استظهروا من هذا المعنى؟ الآن تريد تستظهر هذا المعنى نتيجة العقل البشري. ربما تساؤل يطرحه سائل بهذا السؤال، وهذا ليس سلسلة في زيارة عاشوراء، في القرآن، في 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 كثير من نصوص الوحي. الجواب ما هو؟ الجواب هو هذا الذي مر بنا. أولا التصور شيء مهم، تصور لنفس المعنى شيء مهم. إذا كان حدود قدرة إدراك الإنسان بتصورات نازلة، هل يستطيع أن يصل إلى حاق تصورات اللفظ؟ أول كلام. مثال، المجسمة مثلا تصوروا أن عندما يقول القرآن وجه الله، عين الله، يد الله، كذا، المراد بها يعني أعضاء جسمانية. شوف أنت، هم ورطتهم أزمتهم في أصل التصور، بينما في الطرف الآخر مدرسة أئمة أهل البيت في القرن الأول ذكروا أن أصل كلمة وجه تصورا، فضلا عن استعمالا، تفهيما، جدا، تصديقا، أصل تصور وجه الله ليس المراد به جارحة جسمانية، وجه الله يعني الشيء الذي يتوجه به إلى الله، وإن كان مخلوق من المخلوقات المكرمة. وجه الله عقلا في التصور يساوي آية الله، آيات الله، السماء من آيات الله، الأرض من آيات الله، أينما تولوا فثم وجه الله، آيات الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، فلاحظ أصل كلمة الوجه أن تثبت العرش ثم انقش. أصل تصور الوجه شنو معناه؟ وهذا الفارق بين أئمة أهل البيت في تفسير القرآن وكل البشر. كل البشر يترجلون ومكبلين في الوصول لأصل تصور ألفاظ القرآن. لو تجمع كل أئمة اللغة لن يستطيعوا أن يطلعوا باللغة بما هي بحر متلاطم كمن زوده الله بالعلم لدني الراسخ. ولا يمسه إلا المطهرون. ثم أورثنا، نفس الله زوده، أورثنا الكتاب. مو كل البشر، ثل اصطفيناه، أورثنا يعني نقلنا لهم. فالمقصود هذا المطلب، وهو أصل تصور الألفاظ شيء مو سهل. أصل تصور، أنت تقول بأن المفسرين أو المحدثين أو علماء العلوم الدينية في القرون السابقة لم يكونوا يستظهروا من زيارة عاشوراء النظام السياسي. لحظة، المتكلم بالقرآن بشر أو أو رب البشر؟ رب البشر. قدرة المعاني اللي عند رب البشر، سي المعاني ما تحل في الله والعياذ بالله. المعاني هي مخلوقة لله. هاي المعاني هي في الألفاظ، الإنس الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. البيان أصاهبة لدنيا إلهية. هذا البيان الذي هو مخلوق من الله، بالله عليك ألفاظ المخلوقة من الله، المعاني المخلوقة من الله كذا كذا، هي أفقها، قالبها ومستواها بقدر جيل البشر في القرن الأول الهجري أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو قرنه أو لا، هي أصلا مرآة 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 لكل الحقيقة والواقعية بأفق لا متناهي. ماذا تقولون؟ أعيد، أنا ما أريد أدخل في هذا المنهج الاستظهاري، لكن عمدا أثير لأنه هاي قال أنتم تعطفون وتلوون عنق الألفاظ ونصوص الوحي بما وصل إليه عقل البشر. لا يا أخي، سنبين أن ألفاظ الوحي أعظم حتى من ما توصل إليه البشر. أعيد صياغة ذا البيان بطريقة أخرى. المعاني، صدع عنك الألفاظ، بس عندك أنت حساسية أيها الحداثوي ويا الألفاظ، دع عنك الألفاظ. المعاني نتاج جيل بشري، أو هي المعاني ما تعرف جيل وجيلين وثلاثة؟ المعاني عبارة عن مرآة للواقعيات بقدر الواقعيات من كونها أفق لا متناهي. ماذا تقولون؟ معقولة أن تكون واقعية ما تنعكس في مراعاة المعاني؟ إذن المعاني هي في نفسها بغض النظر عن جيل بشري، بغض النظر عن لفظ وألفاظ، هي المعاني، هي المعاني تسبح في بحور من الواقعية لا متناهي. عاد شك في هذا الشيء؟ وإلا أنت تفرض أن الواقعية ما يمكن تصور لها معاني. إذا تم جيد، إذا نشوف الواقعية شقد لا متناهية، سرمدية أزلية لا متناهية، ما شئت فعبر. المعاني المرآة من نفس الشيء، مرآة حاكية عاكسة لها. انتهينا إلى هذا البناء، بناء الحقائق، بناء المعاني. نأتي للألفاظ. دور الألفاظ ما هو؟ الألفاظ بالله عليكم، الألفاظ تكون المعاني أو هي تعقد عقد قران وزواج مع المعاني؟ زوج وزوج. لأن المعاني متكونة من الألفاظ، المعاني هي موجودة. دور الوظيفي للألفاظ أن تقترن مع المعاني لأنها هي مكونة منشئة للمعاني. والمفروض في اللغة والألفاظ، سيما اللغة، اللغة الأكمل، اللغة الأتم، حسب اعتراف بشري نقلناه مرارا، مراكز الدراسات الاستراتيجية اللغوية العالمية تعترف أن اللغة العربية أتقن اللغات في العلوم. لو استعملها كل علماء العلوم بما فيها العلوم التجريبية الإنسانية القانونية غير غير غير، أتقن لغة هي اللغة العربية. إحنا ببرهان الوحي عندنا أن أتقن لغة اللغة العربية، وهذا ما له ربط بالقومية العربية، إنما اللغة العربية ليس بحث عنصري وتعصبي. إذا كانت اللغة العربية هكذا كفوة، هذه ألفاظ تقرن بالمعاني بما هي عاكسة لكل واقعية لا متناهية أم لا؟ طبعا. تخيل الجيل من الأجيال، جميع الأجيال تخيلهم ضيق المعاني، هذا سبب قصور قابليتهم في إدراك المعاني. لا هي هو قصور في الألفاظ ولا قصور في المعاني. إذن ليس العقل البشري، ليس العقل البشري لما يتنامى ويتطور هو يوسع في الألفاظ، حاشا، أو يوسع في المعاني، حاشا. الواقعية، وإحنا مو صفصطيون، الواقعية هي هي لا متناهية، المعاني هي هي لا متناهية عاكسة للحقائق. الألفاظ في كونها مقترنة مع بحر المعاني لا متناهي هي هي، تنبه الإنسان إلى هالعلاقة قد يتطور، تنبه الإنسان، إدراك الإنسان لهالعلاقة قد يتطور. نعم نعم، نقر بأن إدراك الإنسان يتطور، لأنه هناك تحوير في الألفاظ وتحوير في المعاني. لا، خطأ، أنت تتوهم هذا التوهم. إدراك الإنسان، إدراك الإنسان يتنامى حينئذ. إذا وجد الإنسان بعقله المتنور المتطور الذي يرتقي شيئا فشيء، يزال عنه ستار الغفلة والجهل وقلة التجارب شيئا فشيء، يبصر قسم من المعاني، يبصر قسم من المعاني، نقر بأنه لا يبصر كل المعاني. إذا تقرر لديه قالب من قسم المعاني، لما لا يصدق به وأن اللفظ له ارتباط به؟ وكل ما يجي جيل يشوف سعة في بحور المعاني أكثر فأكثر، هذا لا يغير الحقيقة ولا يغير الثوابت، ولا هو تكلف، ولا هو إنشاء من جيل من الأجيال، لا، واكتشاف من جيل من الأجيال. سأل كل المارد بعد واصل جواب هذه الشبهة، لكن هذه دائما تتكرر. موجودة. وجوابها إن شاء الله بهالنقاط يكون واضح. فنرجع وين، أين وصلنا أمس وقبل أمس؟ أن البشرية في نظام الحكم توصلت إلى أن العقل الجمعي، العلم الجمعي، آلية من المشاركة أعظم حتى من الانتخابات. السلطة التشريعية انتخابية، السلطة قضائية انتخابية في كثير من الدول، حتى القضاة والقضاء انتخابي، هسه بالواسطة أو بغير الواسطة، لكي يكون مشاركة من الناس حتى في القضاء. نظم انتخاب القضاة في الدول متنوع متعدد، نفس القضاة حتى رئيس القضاء. فالانتخابات لا تقتصر على السلطة التشريعية البرلمان، لا حتى على السلطة القضائية وحتى السلطة التنفيذية، مشاركة من الناس لانتخاب وتعيين السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، بل وحتى سلطة المحكمة الدستورية، بل وحتى سلطة فقهاء الدستور، كلها مشاركة من الناس. وليكن، ولكن البشرية الآن توصلت إلى أن العقل الجمعي وهو مراكز الدراسات والمعلومات والإحصائيات والاستشاريات مشاركتها أوغل في السلطات وفي الحكم من الانتخابات. ولذلك هناك قوانين الآن في العالم الأول أن السلطات الثلاث أو الأربع يجب أن تأتمر وتنقاد وتستشرع وتسترخص في كل خطوة من خطواتها المصيرية بتقرير من مراكز الدراسات. قانونهم الآن توصل إلى هذا الشيء، وهذا نوع من، واللطيف عندهم جيد نذكره، اللطيف عندهم أن هذه مراكز الدراسات والمعلومات والإحصائيات والدراسات أعضاؤها لا يشترط فيهم أن يكونوا متجنسين بجنسية ذلك الوطن. عجيب. أي نعم، يعني يمكن لمراكز الدراسات أن يستعينوا بعقول كل البشر لقطر معين. الله أكبر، التفتوا شلون؟ يعني أن مراكز الدراسات والمعلومات والإحصائيات تستنجد بمجموع العقل البشري. يا له من رقي عند البشر، تجاوز فيه العنصرية والعرقية والقومية وال إلى أفق الوسيع البشري بصفة العلم والعقل والتجارب والحب. فهذا طفرة عجيبة في البشر. الآن لاحظوا، ربما هناك من يرسم، المفروض يعني سولو تنظيرا، من يرسم نظام معين لبلد معين هو أصلا ما عنده جنسية في ذاك البلد. لما؟ عقله رائد، علمه رائد. العلم والعقل ليس له لون عرقي ولا شعبوي ولا قومي ولا أعراقي ولا كذا كذا، إنما هو علم. شوف، هذا نوع من رقي البشر إلى حكومة العقل وإلى حكومة العلم. وهذه الشخصية الجماعية، يعني العلم الجمعي والعقل الجمعي. إذا لو أردنا أن نتحدث عن آلياتها في العصر الحديث، كثيرة جدا جربها البشر. هذا خلاصة ما ذكره الميزة النائيني وين في كتاب الحكومة. قال بأنه لا بديل عن العصمة. مر بنا أن العصمة هي اللولب المنسق، أي تعريف عصري للإمام. تتعرف الإمام لعقل البشر بلغة عصرية ما يحتاج تقول نص إلهي وحياني. شو تقول؟ تقول أكو مخلوق خلقه الله هو موتور منسق، موتور مكينة منسقة، بس مكينة علمية شاعرة حية منسقة بين أنظمة الكون كلها. إني جاعل في الأرض خليفة. لو لم منسق أصلا الإدارة، شنو معناها الإدارة؟ دار يدور، يعني تدير الملفات الخطوات البرامج بشكل ليس فيه تلكؤ ولا عقبة ولا نتوء ولا تصادم ولا ولا، هي الإدارة. والإدارة هي التدبير في الإدارة، والإدارة مع التدبير. التدبير لما ارتبط بالإدارة؟ التدبير تلاحظ يعني دبر الأمور عواقبها النتائج، تثمر تنجح تفلح تنمي ترتقي رقي. شوف التدبير والإدارة، القيادة والإدارة والتدبير مرتبطان، ما هي واحدة. الإمامة وياها نفس المطلب، إمامة قيادة إدارة تدبير. وسبحان الله أخذ لاسم الإمام عنوان الإمام، إمامة أمام أمة، يعني إذن هو لولب مدبر. اللولب القطب المدبر في نظام الإدارة والحكم بحيث لا يسمح بإعاقة أي طاقة، لا يسمح بإعاقة أي طاقة، ولا يسمح بخمود أي فرصة، ويوزع الفرص بحسب القابليات الطبيعية. هاي شيء يعني هذا نوع من العدالة رهيب. يعرف القابليات، يعرف الإمكانيات، يعرف الأرضيات، يعرف مديات التنامي والنمو والرقي لكل فرصة، فيعطي لكل ذي حق حقه. بهالمعنى حق الطبيعي، القابلية، الجدارة، المثابرة، مدى الإرادة، مدى الهمة، كذا، من دون أن يكون في البين تلكؤ. هذا تعريف العدالة ربما من أطور التعاريف الآن في البشر. مر بنا خصخصة الدولة، لماذا أقدمت عليه البشر الآن 30 سنة 40 سنة 50 سنة؟ خصخصة شنو؟ خصخصة الدولة يعني شنو؟ يعني رفع يد الدولة عن أن تكون معيقا. هي الدولة سميت الدولة دولة لماذا؟ وتلك الأيام نداولها بين لكي لا يكون دو، نفس معنى الإدارة، الدوران، يعني منسق. المنسق إذا صار معيق هذا مو منسق. أصلا مو دولة، سمعنا الدولة المنسق، تدير الأمور بانسيابية. إذا ما كانت عندها قدرة في إدارة الأمور بانسيابية، مشاكل وظائف الدولة، أصلا نفس ما يصير مشاكل وظائف الدولة، يعني الدولة عجزت أن تكون دولة، ما تستطيع أن تدير الأمور، تحرك الأمور بانسيابية ونسق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف تقول معجزات ما موجودة، شو تسوي في كلمات أئمة أهل البيت؟ أحد أوصاف أئمة أهل البيت أنهم أصحاب الدولة والدول. تعرفون شو المعنى؟ السلام عليك يا صاحب الدولة، خطاب الأميوين، السلام عليك يا صاحب دولة الدول والدول. شو المقصود؟ مو إخبار فقط عن الرجعة وكذا كذا، صحيح، بس لا، لوصف ده برهان علمي. شنو البرهان العلمي؟ أن الذي يستطيع أن يدير نسق مشاكل وظائف الدولة بلا تلكؤ بلا تلجلج بلا إعاقة بإنسيابية مطلقة بلا أي جمود بلا أي إخفاق فقط وفقط هم صلوات الله عليه. أي دولة فيها وظائف ستقول لي فماذا عن حكومة المؤمنين، حكومة رسول الله، حكومة الإمام الحسن والحسين؟ كانت بالتالي الظاهرية ذكرت لكم، يعني هذا الأمر مر ذكره، أنهم صلوات الله عليهم شهدت الشواهد التاريخية القطعية أنهم كان بإمكانهم النصر في كل المجالات، شواهد موجودة، إلا أنه الله لم يأذن لهم. لما؟ لأن الله أراد الحكومة، وهذا عجيب بديع في تشريع الله، في مدرسة أهل البيت، مدرسة الثقلين، أن حتى الحكومة أمر بين أمرين. الله عز وجل لا يريد الحكومة أن تكون جبرية على الناس، يعني كأنما لقمة سائغة يهديها للناس، لا. لا يغير الله الآية، ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم، سنة دائمة من الله. الإشكالية ليس في القادة الإلهيين، عجيب، يعني نرمي بتقصير الأمة وأجيال الأمة على أئمة الأمة الذين اصطفاهم الله، هذا تزوير الحقيقة. صحيح الله عز وجل يريد هداية البشر، لكن مو بنحو الإلجاء وبنحو اللقمة صائغة وشربة ماء بدون من يتكلفوا مؤونة وعبء الامتحان. إن تنصر الله اقتصاديا ينصركم اقتصاديا، إن تنصر الله أمنيا ينصركم أمنيا، إن تنصر الله سياسيا ينصركم سياسيا، إن تنصر الله حقوقيا ينصركم حقوقيا، إن تنصر الله فكريا ينصركم فكريا، إن تنصر الله شعائريا ينصركم شعائريا، إن تنصر الله أخلاقيا ينصركم أخلاقيا، إن تنصر الله زراعيا ينصركم زراعيا، إن تنصر الله في التربية والتعليم ينصركم الله في التربية والتعليم. أي مجال تنصرون مشروع الله فيه سيكللكم الله بالنصر، وأي مقدار من انحسار النصر والنصر لمشروع الله لما الله عز وجل كتب أنه أمر بين أمرين في كل مجال. فالقصور والعدب ليس في من نصبهم الله نجاة للبشر، قادة سعادة ورقي وتنمية البشر، الكلام كل كلام في نمو البشر. إذن هذا الذي توصل إلى البشر الآن ما هو؟ أن الدولة تعريفها، الإدارة تعريفها، القيادة، هذه التعاريف يا سبحان الله تنطبق في تعبير الدارج، يعني تنطبق حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل بالدقة، قالب ينطبق على مدعى مدرسة أهل البيت في القائد، في الإمام، في الإمامة، في رائد البشر، تنطبق عليه تماما. أن أعظم أهم 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 مواصفات القائد العلم والعصمة، العصمة العلمية والعصمة العملية، هو هذا العقل الجمعي والعلم الجمعي والأمانة الجمعية. فالتعريف العصري للإمام، إذا أردنا أن نبدي تعريف الإمام هو الدولة الحقيقية الذي يدير الأمور حقيقة بلا أي تخلف ولا تلكؤ. التخلف قد يكون من الأمة من البشر بحث آخر. هو يد الله سحاب الله الماطر البشر أرضية ما تنبت بحث آخر. تعريف العصر الإمام إذن هذا، وهذا أشير له في الروايات. السلام عليك يا صاحب الدولة، يا صاحب دولة الدول. دولة الدول يعني شنو؟ أحد معاني دولة الدول يعني شنو؟ يعني شوف في الزراعة، النظام الزراعي فيه مداولة وانسيابية ونسق. النظام قد تكون دولة ناجحة في وزارة الزراعة لكنها فاشلة في وزارة الصناعة، أو ناجحة في الزراعة والصناعة لكن في التجارة فاشلة، ممكن. أو ناجحة في التجارة وفاشلة في الزراعة، ممكن. لو ممكن موجودة الشواهد كلها موجودة. أو ناجحة في الصحة ولكنها ناجحة فاشلة ومخفقة في التعليم والتربية، أو إلى ما شاء الله. شوف أنت، إذن الدولة المفروض أن تنشط وترتقي وتنجح وتتنامى في كل الوزارات. كل وزارة عبارة عن دولة تقريبا، دولة الدول. المهم حتى التنسيق بين الدول، هذا معنى من معاني دولة الدول. وليه معنى آخر؟ نفس الدول كمجتمع بشري، كيف أنت ما تخليه سبحان الله. ربما الدول تزدهر لكن ازدهار هاي الدول يؤدي إلى اصطكاك وحروب عالمية. صار نسق، صار فساد في الأرض، أو صارت سعادة للبشر. كل دولة ترقت لكن هذا الرقي غير منسق مع بعضهم البعض. الأسرة الدولية، المجتمع الدولي بدل ما يكون أسرة أصبح وحوش تستعر في بعضها البعض. لاحظ هنا لن يكتب رقي وتنامي للبشر. إذن هناك طبقات من الدولة، مو فقط دولة، دول، طبقات من الدول، يعني طبقات من الإدارة يحتاجها البشر، طبقات من التدبير يحتاجه البشر، طبقات من القطب الأقطاب اللولبيين يحتاجها البشر. كل هذا تعريف عصره الإمامة. بنفس البنود التي ذكرت في مدرسة الثقلين وأئمة أهل البيت من قبل 14 قرن، جيد، هذا تشير إلى زيادة عاشوراء. إمام منصور، إمام مهدي، وتشير أتقرب إلى الله ورسوله وإلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة والحسن وإليك بموالاتك. تجعل المعصوم محور، قطب منسق للولاءات، ولاء اقتصادي، ولي لمن ولاكم اقتصاديا، ولي اقتصادي لمن ولاكم اقتصاديا، ولي سياسي. عندنا موالات سياسية، موالات اقتصادية، موالات عسكرية، موالات أمنية، موالات ثقافية فكرية، أي شعائر من الميادين التي مرت منها متعددة، لأن الانتماء والاصطفافات تتعدد بحسب الحقول والمواطن والموادين والبيئات. من المحور المنسق؟ هم. البقية ماذا؟ البقية إذن جسم متناسق يدور حول قطب منسق. أليش بالله عليك، هل هذا تكلف في زيارة عاشوراء أو ملموس ومحسوس؟ ملموس ومحسوس ارتكازيا حتى لا شعوريا. خب إذا كان هذا هو مفاد زيارة عاشوراء، بالله عليك أليس، دققوا، أليس هذا لون شخصية جماعية مجموعية قطبها واحد؟ طبعا البقية لا لون لهم خاص إلا لون التبعية والانقياد والاستدارة حول القطب. قطب هم المعصومين. سواسية الكل في ذلك. وهي هو معنى الحكومة، الحكومة المجموعية، يعني الشخصية المجموعية المجتمعية البشرية لكل شعوب العالم فضلا عن شعب معين كلها. وجعل مثل ما بدأنا قبل ثلاثة أيام في هذا المحور، وجعل إمامتنا نظاما للملة. ولو هذه المعادلة الفاطمية لها معاني عديدة أخرى مجال ذكرها، لعلنا في الفاطمية نذكرها لها معاني أخرى، لكن أحد معانيها هو هذا. ومحبتنا أمانا من الفرقة. الفرقة، شوف دقق، الفرقة واللا خلوص اللي مر بنا في حلقات متعددة سابقا، تفرق، نزاع، عدوان، سبب العداوات، سبب الفرقة، سبب التأخر، سبب الحروب، سبب الدماء، دمار في الأرض، سواء حروب ساخنة أو باردة أو ناعمة، بالتالي حروب واحتراب. سبب عدم النسق في المنافع والمصالح والرقي، الفرص لكل طرف. هذه عظمة نسق المعصوم، أنه يستطيع أن يلبي مصالح كل فرد وكل فئة وكل مجموعة وجماعة وشعب وقطر من دون أن يكون بينهم تصادم عدواني. العدوان اللي نسميه عدوان تعدى وتجاوز، لأن أعاق الطرف الآخر عن أن يصل إلى الرقي والتنمية والسعادة التي يريدها. هذا التقاطع والتصادم سبب منسق ما موجود في البين. هاي نسيت أذكرها، محور الآن توصلت إليه العقل البشري ضمن هذا البحث نفسه، وهذا معجز لمفاهيم أهل البيت. قالوا لماذا في النزاع نظرية غالب ومغلوب خطأ، منتصر وخاسر خطأ، إذن أي نظرية هي الصحيحة؟ قالوا نظرية أخرى، قالوا نظرية أخرى هي الصحيحة. أي نظرية؟ قالوا رابح ورابح. لماذا نفرض في النزاعات وفي الاختلافات يجب أن يخرج، أو في القضاء حتى الآن دققوا، حتى العقل في نظام القضاء في البشر قال خطأ أن نحلحل النزاعات بمحق مبطل، مو كل محق. طبعا الحق مع طرف وسلب الحق الغصب من طرف آخر، لكن نستطيع أن نخرج بصيغة لفصل النزاعات قضائيا، سيما النزاعات الدولية المجتمعية بين الشعوب بين الأمر كذا، نستطيع أن نخرج لها برابح رابح. إن حتى هذا المتعدي على حق غيره، أنت بدل ما توجه له إذا يمكن الوقاية خير من العلاج من العقوبة، يمكن أن تخلق له برنامج هو يساهم في الطريق السوي ويكون رابح رابح. فتوصل البشر إلى ماذا؟ إلى أن أروع الأنظمة الذي يحلحل النزاعات برابح رابح، ما استطاع لا أقل رابح وغير خاسر. تفتشلو درجة ثانية شنو هو؟ رابح وغير خاسر. درجة ثالثة لا أقل غير خاسر وغير خاسر، لا هذا خسر ولا هذا خسر، ما زمزم. أما أن نتوصل إلى رابح وخاسر هذا من أخسر الخسران، فضلا عن أن أن يكون خاسر خاسر. أوه هاي طامة كبرى. كم قسم الآن مر علينا؟ يجوز 5-6 أقسام. من أفشل إدارات نزاعات البشر خاسر خاسر، وهذا متى يكون؟ غالبا في الحرب الساخنة. في الحرب الساخنة شو يصير؟ حتما خاسر خاسر. السيدة مو الخسران متساوي، يعني حتى المنتصر في الحرب الساخنة هو هم خاسر، وإن لم يكن خاسر بقول مطلق. العجيب أن البشر الآن في دراساتهم وجدوا هذا النظام، مو عقلهم توصل له، وجدوا هذا النظام في الوحوش الكاسرة السبعية في الغابات. أن الوحوش درسوا نظام التعامل فيما بينهم، افترض أسود وسباع أخرى والضبع أو النمور أو الفهود أو الفيلة أو 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 وجدوا، أو الطيور الكاسرة كذا، وجدوا أنها أيضا تبني نظامها أولا على رابح ورابح، ما استطاعت رابح وغير خاسر، ما استطاعت غير خاسر وغير خاسر، ما استطاعت حينئذ تخفق وتصير خاسر خاسر. طبعا كل قسم من هالأقسام له درجاتها. أحد فوائد تقدم الحرب الناعمة على الحرب الباردة، لما سموا الحرب الناعمة ناعمة؟ لأنها تتفادى خاسر وخاسر. أو القوة الناعمة مقدمة على الحرب الناعمة. مرت بنا 4 أقسام من آليات المواجهة: قوة ناعمة، حرب ناعمة، حرب باردة، حرب ساخنة. القوة الناعمة من أنجح الآليات لأن رابح رابح. حرب ناعمة قد تكون رابح رابح بس مو مستوى القوة الناعمة، لكن تكون رابح وغير خاسر. الحرب الباردة على أقل تقدير غير خاسر وغير خاسر، أو رابح وخاسر وغير خاسر عفوا. أما الحرب الساخنة فهي لا محالة خاسر وخاسر، ولو خرج أحد منتصر. التفتوا شلون التقسيم اللي توصل إليه فلسفات البشر في العلوم السياسية والعلوم العسكرية والعلوم الإنسانية والعلوم المجتمعية. جيد، نشوف هذا المنطق. سبحان الله، تقول لي مو معجزة أئمة البيت؟ يا أخي الآن البشرية بعد 14 قرن أو بعد 20 قرن من المسيحية أو بعد 7000 قرن من آدم توصلوا إلى هذه العقلية. أليس أهل السيد الأنبياء وأهل بيته من الأول يقول في مكة المكرمة أسلوب رسول الله حرب ساخنة؟ بالله عليك لا. قوة ناعمة، حتى مو حرب ناعمة، هم بدلوه لحرب ناعمة، ما جاراهم حرب ناعمة، إلى أن هم وصلوه حرب باردة صارت حرب باردة، وصلوه لحرب ساخنة اضطر رسول الله للهجرة. كما يقول جملة من المحققين وصحيح ما يقوله: لو تركوا رسول الله 100 سنة في مكة المكرمة بدأوا إياهم بقتال أو حرب؟ أبدا. يسحب البساط، طبعا هم حسوا أنه يسحب البساط منهم بالقوة الناعمة. قتلوا أئمة أهل البيت، السجاد والإمام الحسن، الإمام الحسين، أمير المؤمنين، قتلهم. خذ مثالا حتى الإمام الحسن لما يعني الأمور في الظاهر سلمت إلى معاوية كذا كذا، وإن الحقيقة ما سلمت إنما هدنة، وإلا ما كان بيد الإمام الحسن بقي في يد الإمام الحسن خلافا لما هو معروف. لكن على أي تقدير سيد الشهداء، من الذي أزعج سيد الشهداء عن المدينة ومكة وألجأه إلى المواجهة والنزال في كربلاء ولا مجرد؟ خذ مثال الإمام زين العابدين الباقر الصادق الكاظم، لماذا قامت السلطات الأموية والعباسية باغتيالهم وتصفيتهم؟ استخدموا الحرب الساخنة؟ لا، استخدموا الحرب الباردة، تنظيمات عسكرية خفية؟ أبدا، هم لا، كانت لديهم دول خفية بس لا شيعتهم تشعر بها ولا الدولة. استخدموا الحرب الناعمة، ننظم نعم القوى الناعمة، لنفس وجودهم يسحب البساط من الدول. فاسلوب أهل البيت أكره أن أبدأهم بقتال، زاد مو معجزة؟ أي بشر هؤلاء الذين توصلوا إلى هذا المنطق إلا بعد 14 قرن أو 20 قرن أو أكثر، عفوا 2000 أو بعد نعم 20 قرن أو بعد 7000 يصير 70 قرن، البشرية الآن توصلت إليه. بس هذا مو معجز؟ طبعا معجز، نظام يؤمن به سيد الأنبياء وأهل بيته. لاحظ هذا النظام، هذا نفسه مذكور في زيادة عاشوراء مرة بنا، ولي لمن ولاكم قوة ناعمة، عدو لمن عاداكم حرب ناعمة، عدو لمن عاداكم، ما قال حرب ساخنة، حرب لمن حاربكم حرب ساخنة وحرب باردة. لاحظ درجات المواجهة ما يصعدها لسان أهل البيت. زي هاي بالله عليك تقول لي هاي صدفة في زيادة عاشوراء، تقول هذا تكلف في زيارة عاشوراء أو هذا معجز في النظام العقلي الذي توصل إليه البشر أخيرا؟ هذا موجود بعينه، نلهج به، نعقله أو لا نعقله؟ الآن عقلنا، العقل البشري تنور تنامى تطور، افتهمنا أنه رابح ورابح. الهدف الأول في سلم لمن سالمكم، ماكو حرب ساخنة، إذا ماكو حرب باردة حتى سلمون، حتى لم ليس هناك سلم بارد، سلم بارد، سلم ناعم، سلم ناعم، لكن القوة ناعمة تبقى، قوة ناعمة أخوة، هذا مو حرب، هي عبارة عن تطرح أنت السلعة الأجدر الأكفأ في الأكفأ في ماذا؟ في الرغبة وفي الرقي والانجذاب. هاي بالله عليك هذا النظام في زيادة عاشوراء، سلم سلم، حارب عدو عدو، ولي لمن ولاكم، شوف الموالاة غير السلم، ما قال ولي لمن سالمكم، قال في المعادلة في زيادة عاشوراء. شو الفرق؟ الفرق واضح. زين هذا النظام الرباعي الخماسي اللي تقسمه زيادة عاشوراء صدفة؟ بالله عليك ما مو صدفة يا أخي، معجز، نظام اللي يعتبره البشر الآن أجدر خطاب سلمي لرقي البشر هو هذا، هو هذا بعينه مراتبه موجودة في زيادة عاشوراء بعينه تماما. تقول لي خطأ زيادة عاشوراء مو خطاب عصري؟ نستحي أن نستعرض زيادة عاشوراء أمام العالم؟ بالعكس، أنت التفت للأزمة في فهمك أيها الطرف، لا أيها المتكلم، أزمة في فهمك مو الأزمة في زيادة عاشوراء. زيادة عاشوراء أرقى ما يمكن يتوصل له البشر، وكما مر بنا إذا ترقى البشر إلى دقائق أخر ربما نكتشفها في زيادة عاشوراء، حين نقرأها لا شعوريا نسلم بها من التفت لها. صدفة؟ ماكو صدفة يا أخي، هذا التقسيم دي المعادلات صدفة أو معجز. ودعني ألخص هذا المحور على أساس يكون بعدين محور آخر بعد ما نبقى في المحاور. إذن صيغة العقل الجمعي، الشخصية الجماعية موجودة في زيادة عاشوراء، لا لون عرقي ولا قومي ولا 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 شعبوي ولا، إنما لون الاصطفاف حول ماذا؟ حول نظام المنسق الأعظم. أنت بدل ما تقول الإمام الأعظم أو الإمام المعصوم قول المنسق الأعظم، عبارة عصرية عن الإمام. وهذا المنسق الأعظم يعني العلم الأكمل، العقل الأكمل، العقل الجمعي والعلم الجمعي، يعني كلها مشاركة. ولي لمن؟ عموم، في أقصى الغرب، في أقصى الشرق، إنسان مسهم في خير البشر، مو خير نظام، نظام يستعمر البشر، نظام يقهر البشر، لا لا لا، نظام ينسق العدالة في الأرض في البشر. المشروع المهدوي ما هو؟ أصل الدستور، الديباجة، الدستور ديباجة الدستور، دولة الظهور، ما هي؟ يملأها قسطا وعدلا. يعني حتى وإن ذكر أمور أخرى في أهداف دولة ومشروع الإمام المهدي، العجيب أنه هذا العنوان لماذا أخذ؟ يملأها إيمانا مثلا ما موجود، يملأها مثلا إسلاما وإن ذكر، بس لما التركيز أولا وبالذات على قسطا وعدلا؟ بالله عليك هي صدفة؟ خبرني هاي صدفة أو وراءها حكمة إلهية عظيمة؟ هذا مو معجزة؟ أليس معجزة كما يقول كثير من الباحثين رحمة الله عليه الشهيد المطهري وغيره، يقول البشرية تمشي سجحا قدما إلى المهدي من دون ما تشعر، ترفع شعار المهدي بدون ميم ها داليا، شعار ماذا؟ عدل وقسط. هو هذا المهدي، هو هوية المهدي، هو ترشع ترفع شعار الإصلاح والحرية وعدم الاستعباد والسواسية. هذا الحسين، حي سين يا نون، سواقات حسين ولم تقل. شوف البشرية تلهج بالمشروع الحسيني، تلهج بالمشروع المهدوي من دون تعرف الأسماء، فطرتها تقودهم إلى الإيمان بهذا، بهذا النظام، نظام حسيني، نظام مهدوي. المسألة مو الأسماء، المسألة حقائق المعاني. هذا المعنى في أي لون؟ هذا اللون وهذا المعنى في أي مدرسة؟ ما تشوفه في مدرسة أخرى. صدفة، تكلف، تحكم، لا يا أخي، واقع قوالب حقائق المعاني. كأنما الدول العظمى ملجأة أن تجرجر إلى هالفطرة النابضة، فطرة البشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأكد الباري تعالى لا تبديل لخلق الله، مهما تعاقب على البشر عتات وحكام وجائرين وأبالسة، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه مو معجزة في الوحي، إن البشر تلقائيا مصيرهم ينجذبون دي نبض الفطرة، عدل، قسط، إصلاح، إباء من الظلم. هي مشروع الحسين ومشروع المهدي في زيارة عاشوراء، معجزة بنفس المعجزة العلمية، معجزة العقل التجريبي والعلم التجريبي البشري. إن شاء الله ندخل في محور آخر أيضا، وصلى الله على محمد وعلى